الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد، فلا حمد إلا أن تمن بنعمة تعاليت لا يقوى على شكرك العبد. والصلاة والسلام على من أرسله الله بالقرآن رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي قناة المحضرة، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم كرسي القرافي في القواعد الفقهية. ضيف هذه الحلقة المباركة فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته بقراءة الأبيات كما هو معهود عند الشناقطة وتصحيحها، ثم بعد ذلك نحيل الكلام إلى فضيلة الفقيه ليبين لنا ما ورد في هذه الأبيات من الأحكام التي نحتاجها ويحتاجها طلبة العلم. شيخنا، نبدأ بتصحيح الأبيات. هل أخذ قيمة لمغصوب تلف عن عين أو حيلولة فيه اختلف، عليه إن بدا ولم يكن غرر، في غاصب فهو له أو لا يقر، ما فات عند غاصب ولم يكن لربه أخذه وفقا فليكن، شراؤه على كراهة ترى، وفي الذي في فوته خلف يرى، وعدم الفوات ذو ضعف فلا يشتد كرهه كذاك فانبذا، وفي الذي في فوته خلف قوي، المنع في شرائه كذا روي، كذاك ما خير ربه وذاك الذبح والقول بفوت أخذا، وأما الأشجار تصير حطبا فعندي كالذبح فحقق مذهبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قول الناظم رحمه الله تعالى: هل أخذ قيمة لمغصوب تلف عن عين أو حيلولة قد اختلف، عليه إن بدا ولم يكن غرر، من غاصب فهو له أو لا يقر. هو هنا رحمه الله تعالى يشير إلى قاعدة، هذه القاعدة تقول: هل أخذ المغصوب بناء على عين المغصوب أو للحيلولة بينه وبين غاصبه؟ هل أخذ المغصوب بناء على عين المغصوب أو للحيلولة بينه وبين غاصبه؟ يعني أن من غصب شيئا وادعى ضياعه أو ادعى فواته، كمن غصب دابة وادعى أنها ضلت أو ضاعت عليه، وحكم عليه بالقيمة لرب الدابة، فهنا هل القيمة هي عوض عن عين المغصوب أو هي للحيلولة بين المالك وبين ملكه؟ ينبني الخلاف على ذلك فيما أشار له بقوله عليه إن بدا ولم يكن غرر. ينبني الخلاف في ذلك على ما أشار له بقوله عليه إن بدا ولم يكن غرر، من غاصب فهو له أو لا يقر. عليه إن بدا أي إن ظهر المغصوب ولم يكن غرر من غاصب، معناه لم يكن هناك تمويه من الغاصب فهو له أي الغاصب. ومثال ذلك كما ذكرنا أن من غصب دابة مثلا وضلت عليه و حكم عليه بالقيمة، ثم بعد ذلك وجدت الدابة، فهنا هل للمالك أن يأخذ عين شيئه أم ليس له ذلك، وإنما حكم له بالقيمة وتلزمه؟ هذا هو محل الخلاف. إن قلنا إن أخذ قيمة المغصوب بناء على عين المغصوب إن انطلقنا من هذا الأصل الأول وهو أن أخذ قيمة المغصوب بناء على عين المغصوب لا يكون له أخذه لأن ملكه قد زال عنه بإعطائه بالحكم له بالقيمة. لكن إن قلنا إن أخذ قيمة المغصوب للحيلولة بينه وبين مالكه فيكون له ذلك لأنه كان قد أحيل بينه وبين ملكه وقد زال ذلك المانع وظهر ملكه. إذن محل الخلاف هو إن ظهر الشيء المغصوب ولم يكن الغاصب مموها أي لم يكن كاذبا في دعواه أن الشيء المغصوب ضاء عليه أو تلف عليه. إذا ظهر الشيء المغصوب فهو له أي الغاصب عليه، إن بدا ولم يكن غرر أي لم يكن تمويه من غاصب فهو له أي الغاصب، وهذا بناء على بناء على القول الأول القائل بأن أخذ قيمة المغصوب بناء على عين المغصوب، وهذا هون هو المشهور بالنسبة لذي المسألة لأنه لعاده ولم يموه لأنه له القيمة وحكم له بها. وعلى كل حال فمن بعد القول الثاني اللي قال لأنه ملي أيضا بناء على الحيلولة أو لا يقر هو اللي أشار له وقلت والله كان لا يقر ملي بيد الغاصب وإنما يكون دوما للمالك أخذ عين شيئه إن وجده وله أخذ القيمة. هذا بالنسبة لحال ما إذا لم يموه الغاصب. وأما إن موه الغاصب أي إن كان كاذبا في دعواه أن الشيء المغصوب قد تلف أو ضاع وظهر الشيء المغصوب فهنا لا خلاف أن المالك له أن يأخذ عين شيئه، ولكنه إن شاء أن يتمسك بالقيمة التي حكم له بها فذلك له أيضا. هذا هو معنى قوله هل أخذ قيمة لمغصوب تلف عن عين أو حيلولة فيه اختلف عليه إن بدا ولم يكن غرر من غاصب فهو له أو لا يقر.
ما فات عند غاصب ولم يكن لربه أخذه
ما فات عند غاصب ولم يكن لربه أخذه وفقا فليكن شراء ما فات عند غاصب ولم يكن لربه أخذه وفقا فليكن شراؤه على كراهة ترى، وفي الذي في فوته خلف يرى، وعدم الفوات ذو ضعف فذا يشتد كرهه كذاك فم بذا، وفي الذي في فوته خلف قوي المنع من شرائه كذا روي كذاك ما خير ربه وذاك الذبح والقول بفوت أخذ. هو هنا رحمه الله تعالى يشير إلى قاعدة تقول ما فات عند الغاصب ولم يكن في فواته خلاف أي لم يكن لربه أخذه فهذا يكره شراؤه، وما كان في فواته خلاف ولكن القول بعدم الفوات ضعيف هذا يكره وتشتد كراهته، وما كان في فواته خلاف قوي وكذا ما كان ربه مخيرا في أخذه فهذا لا يجوز شراؤه. هذا هو معنى هذه الأبيات ما فات عند غاصب ولم يكن لربه أخذه وفقا فليكن شراؤه على كراهته، معناه ما فات عند الغاصب ولم يكن لربه أخذه هذا يكره شراؤه على كراهة ترى، وفي الذي في فوته خلف يرى وعدم الفوت ذو ضعف فلا يشتد كره، معناه وما فات عند الغاصب وكان في فواته خلاف ولكن القول بعدم الفوات ضعيف وهذا يكره وتشتد كراهته.
كذاك فم بذا
وفي الذي في فوته خلف قوي المنع من شرائه، أما ما كان في فواته خلف قوي فهذا لا يجوز شراؤه، وكذلك ما خير ربه كذلك ما كان ربه مخيرا ملي في أخذه فهذا لا يجوز أيضا شراؤه. هذا مثل له كالذبح، معناه كالذبح للشاة اللي غصبها الغاصب وذبحها. القول أن الذبح يفيت ملي أيضا مأخوذ ملي أيضا.
وأما الاستشارة تصير حطبا فعندي
وأم كالذبح والقول بفوت أخذ، ملي أيضا القول أيضا هنا بالفوات أيضا مأخوذ في هذه المسألة وهي ما إذا ذبح الغاصب الشات. وأما الأشجار تصير حطبا فعندي كالذبح فحقق مذهبا. هو هنا رحمه الله تعالى الناظم أشار إلى مسألة وهي أن من غصب شجرة وجعلها حطبا، هو هنا رحمه الله تعالى بين أن صاحبها مخير بين أن يأخذ قيمة الشجرة وبين أن يأخذ الحطب مع ما زاد عليه من الفرق بين قيمة الشجرة وقيمة الحطب، وأما الأشجار تصير حطبا فعندي هون فعندي بحذف الياء للوزن معناه عند الناظم أي الذي يظهر لي أش أنها كالذبح أي كمسألة الذبح في الشاة المقصوبة أن مالكها مخير بين أخذها إن شاء وبين أخذ قيمتها ولكن بما أنه لم يطلع على نص في المسألة وإنما استظهر ذلك طلب منك أنت أن تحقق المسألة فقال فعندي كالذبح فحقق مذهبا
ما شاء الله. هل شفعة لضرر الشركة
أو لضرر القسم كحمام بنوا وقيل مبنى الخلف نفي الوصف هل شرطه قبوله في العرف؟ أيضا هو هنا يشير إلى قاعدة تقول هل الخلاف في شفعة ما لا ينقسم مبني على ضرر الشركة أو ضرر القسمة أو على نفي الوصف في الذات؟ هذا هو معنى قوله هل شفعة لضرر الشركة أو لضرر القسم كحمام بنوا وقيل مبنى الخلف نفي الوصف. معناها شنو؟ معناها الخلاف في شفعة ما لا ينقسم هل مبناه ضرر الشركة أو ضرر القسمة أم نفي الصفة عن الذات؟ ومعنى ذلك ومنشأ ذلك الخلاف هو أن الشفعة شرعت لرفع الضرر أي لرفع ضرر الشركة أو لرفع ضرر القسمة، وعلى هذا فلا شفعة فيما لا ينقسم، ولكن في الحديث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. هنا كل مال لم يقسم هل معناه لم يقسم سواء كان قابلا للقسم أو غير قابل له، أو معناه كل مال لم يقسم إن كان قابلا للقسم؟ وهذا هو معنى قوله وقيل مبنى الخلف نفي الوصف، معناها من درى الخلاف في الشفعة في الشركة؟ هل هو لضرر الشركة والله لضرر القسمة والله لنفي الوصف عن الذات؟ نفي الوصف عن الذات يشترط قبول الذات له، لأن كل مال لم يقسم معناه كل مال لم يقسم مما يقبل القسم والله كان مطلقا. من قال كل مال لم يقسم مما يقبل القسم قال لأن نفي الصفة عن الذات يستدعي قبول الذات لها، وذلك لا يمكن أن تقول الأعمال لا يبصر، ولكن هناك من أيضا من رأى ذلك واستدل بقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وقيل مبنى الخلف نفي الوصف هل شرطه قبوله في الأرض؟ معناها نفي الوصف عن الذات هل شرطه قبول الذات لذلك؟ والله لا يشترط فيه ذلك، وهذا هو مبنى الخلاف في المسألة. يكان نفي الوصف الوارد في الحديث نفي الوصف عن الذات جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، مفهوم؟ معناها النفي هون عن هذه الصفة يكان لم يقسم معناها يسوى كان هو قابلا للقسم والله غير قابل له، والله يكان وذلك لأن شرط النفي عن الذات أن تكون ذات قابلة للشيء المنفي عنه، والله كان مطلقا لم يقسم سواء كان قابلا للقسم أم لا. واضح.
وإن تكاثر أوجه الضمان ففي ثبوته لهم قولان يضر للأكثر أو للأصل فيطرح الشك على هذا القول.
وإن تكاثر أوجه الضمان ففي ثبوته لهم قولان يضر للأكثر أو للأصل فيطرح الشك على هذا القول. هذه أيضا قاعدة تقول هل ينظر إلى كثرة وجوه الضمان أو إلى براءة الأصل؟ وإن تكاثر أوجه الضمان ففي ثبوته لهم قولان ينظر للأكثر أو للأصل، معناه إذا تكاثرت وجوه الضمان هل ننظر إلى كثرة وجوه الضمان ونحكم به؟ والله ننظر إلى البراءة أصلا، براءة الذمة. وإن تكاثر على حذف التاء أي وإن تتكاثر أوجه الضمان ففي ثبوته اللي هو الضمان قولان هل ينظر للأكثر ونلزم الشخص بالضمان؟ والله ننظر للأصل اللي هو براءة ذمة فيطرح الشك على هذا القول. وذاك في القراض والوديعة إما تحائز بلا حقيقة، مثال ذلك من عنده قراض أو وديعة لشخص ومات ولم نطلع على حقيقة ما جرى للوديعة أو القراض، وهنا يحتمل أن يكون استعمله لنفسه ويحتمل أن يكون ضاع بتفريط منه وفي هذه الأحوال يضمنه، لكنه أيضا في حالة أخرى يحتمل أن يكون ضاع من غير تفريط منه وفي هذه الحالة لا يضمنه، لكن هنا أوجه الضمان أكثر من غيرها، هو في حالتين يضمن وفي حالة واحدة لا يضمن. هنا نغلب ونحكم بالضمان، هذا هو معنى هل ينظر إلى كثرة وجوه الضمان، والله ينظر إلى الأصل. هون إذا أخذنا الاحتمالات الكثيرة اللي قلنا هذه الاحتمالات تلزمه بالضمان، لكن في مقابل ذلك إذا نظرنا إلى الأصل وهو براءة الذمة، وهو أنه مأذون له أيضا في التصرف في المال، وأنه إن ضاع من غير تفريط منه لا يلزمه، وأنه لا يمكن أن نلزم أيضا شخصا بشيء مشكوك فيه، على هذا يعود لا يلزمه الضمان. لكن هنا اللي هو المشهور هو تقديم الضمان، واضح.
ولكن في القراض والوديعة
إما تحائز بلا حق، هذا مثاله هو اللي كنا نقوله القراض والله الوديعة اللي عند رجاج ومات من دون بلا حقيقة، معناها دون أن نعرف حقيقة ما جرى، هل أخذهما لنفسه فيضمنه، هل ضاعت بتفريط فيضمنه، والله كان ما حصل شيء من ذلك فلا يضمنه، المهم أن احنا بعد ما عرفنا حقيقة ما جرى، يا غير احتمالات الضمان أكثر هون اللي نعودنا قبضه باحتمالات الضمان. وإلى القول المقابل ذاك هو أننا قبضه بالأصل اللي هو براءة الذمة، وأن ما نلزم شخص بأمر مشكوك فيه، واضح.
وما حصوله بتقديرين أقرب للوجود دون مين،
وما حصوله بتقديرين أقرب للوجود دون مين من الذي بواحد قد حصل، وهكذا فاصعد كسؤر مثلا. هذه أيضا قاعدة تقول ما يحصل بتقديرين أقرب مما يحصل بتقدير واحد، وهكذا وما حصوله بتقديرين أقرب للوجود دون مين من الذي بواحد قد حصل، وهكذا أناها فاصعد وابني على ذلك. مثال ذلك إذا شربت الجلالة، والجلالة هي الدابة التي تستعمل النجاسة، إذا شربت في إناء، هنا يحتمل أن تكون إذ ذاك لم تستعمل، يحتمل أن تكون إذ ذاك لم تبقى النجاسة في فيها، ويحتمل أن تكون النجاسة لم تلاقي الماء، ويحتمل أن تكون النجاسة قد ذهبت. هذه الاحتمالات كلها فيها يحكم بطهارة الماء، يحكم بالأصل وهو طهارة الماء. لكن في مقابل ذلك أيضا يحتمل أن تكون وقت استعمالها أن تكون النجاسة، يحتمل أن تكون النجاسة في فيها وقت استعمالها الماء. لكن هنا ما حصوله بتقديرين أقرب مما حصوله بتقدير واحد، معناها هذه الاحتمالات اللي كنا نقوله اللي تقتضي الطهارة أكثر من هذه الاحتمالات اللي تقتضي النجاسة، لأن رأينا أزلت احتمالات تقتضي الطهارة، لأنها يحتمل أنها تعود استعملتها وزالت، ويحتمل أنها تعود ما لاقت الماء، وهذه الاحتمالات كاملة تقتضي البقاء على الأصل وهو الطهارة. إذن هنا ثلث احتمالات تقتضي الطهارة، بينما فم تقدير واحد احتمال واحد يقتضي النجاسة، هون العدن قبض ذلي أكثر. ما حصوله بتقديرين أقرب مما حصل مما يحصل بتقدير واحد، كذلك ما حصوله بثلاث أكثر أقرب مما يحصل باثنين أيضا، مفهوم. هذا هو معنى
فالطهر
كان أقرب، فالطهر فالسؤر حيث واحد لن يغلب نجسه والطهر كان أقرب. هو هون يشير إلى ما ذكره بعض الفقهاء في مسألة شرب الدابة التي تستعمل النجاسة إلى فضلة بعض شربها، لكننا نقوله هون قال بعض منهم لأن هون فم الأصل وفم الغالب، قال بعضهم الأصل هو الطهارة، هنا تعارض الأصل والغالب، والأصل هو الطهارة والغالب هو النجاسة، لكن رده وضمنا على ذلك بقوله فالسؤر حيث واحد لن يغلب نجسه، قال لك على ذيك القاعدة وذيك المسألة اللي يذكره فم الفقهاء لأن هذه المسألة تعارض فيها الأصل والغالب، قال لك إيه أن الأصل هو أن الغالب هون أن السؤر هون مات لا غالب، لماذا؟ لأنه عنده تقدير واحد مقابل ثلاث تقديرات، لكن سمعته فالسؤر حيث واحد لن يغلب نجسه، والطهارة هون عاد هي الأقرب لأنه عنده ألف احتمالات، فالسؤر حيث واحد لن يغلب مات لا غالب. كون بعض منهم يطبق على الفضل هون مما عادته أن يستعمل النجاسة، لأن فضلته الأصل فيها الطهارة وأن الغالب النجاسة، إنه ما هو مسلم، لأن هون الغالب مات لا النجاسة، لأن السؤر هون لأن السؤر هون باطل غالب، ما لأن السؤر هون في هذه الحالة اللي هي نظرا لأن تقدير واحد عاد النجاسة هون مقابل لا تقديرات للطهارة،
الطهر هنا أقرب،
عاد الطهر هو الأقرب، بينما عاد إذن كانوا هم يقولوا لأن الغالب النجاسة، النجاسة هون ما تأتي الغالبة، فالسؤر حيث واحد لن يغلب نجسه والطهر كان أقرب.
وكل من نفع غيرا بعمل أو مال إن بأمر أو لا قد حصل ولا غنى عنه لربه إذا يغرم أجرته
مثل ماله
ومثل ماله
من وكل من نفع غيرا بعمل أو مال إن بأمر أو لا قد حصل ولا غنى عنه لربه إذا يغرم أجرة عليه أخذا أجرته أو مثل ماله وإن مقوما فتلك أو مثل يعين. وذاك سقي الحرث والحصد. هو أيضا هنا يشير إلى قاعدة تقول كل من أوصل نفعا لغيره مما لا بد له منه فعليه أجرة العمل. يعني أن كل من عمل نفعا لغيره هو لا يلزمه وذلك الشخص لا بد له منه سواء كان ذلك النفع عملا أو مالا فإنه يلزمه ما دفع عنه. ومثال ذلك من سقى أرض غيره أو حصد أرض غيره أو زرع أرض غيره هذا مثال للعمل. ومثال المال من أنفق على زوجة شخص وأولاده وعياله فما فعله عنه هنا يجب عليه أن يرد إليه الأجرة إن كان دفع عنه أجرة وأن يرد إليه المال إن كان دفع عنه مالا. هذا هو معنى وكل من نفع غيرا بعمل أو مال إن بأمر أو لا معناه لا فرق سواء أمرك بالأمر أو لم يأمرك إن بأمر أو لا قد حصل لغير لا بد يعود لا غنى عنه لربه يعود الشخص لا بد له من ذلك الشيء. وهذا احترز به من أن يعمل له عملا لا يحتاج إليه أصلا والله عادته أن يتولاه بنفسه والله أنفق على من لا تلزمه نفقته والله أنفق على عياله أكثر مما يحتاج إليه فهذا كله لا يلزمه أن يرده إليه إنما يرد إليه ما لا غنى عنه لربه. واضح. أجرة أو مثل يغرم أجرة لعاد دفع عنه أجرة أو يغرم لهم لمثل المال لعاد دفع عنه مالا وإن مقوما إلى عاد هذا المال من ذوات الأمثال إلى عاد المال من ذوات القيم قيل يعطي القيمة وقيل يعطي المثل وإن مقوما فتلك أو مثل يعين ولك سقي الحظ والحظ ذاك والبين.
وإن يخف غرق
وإن يخف غرق مركب طرح منه الذي به النجاة وأبح ذاك بالإذن أو بلال لا دمي وابدأ بما ثقل أو ذي عظمي. هذه قاعدة تقول إذا خيف غرق المركب جاز طرح ما ترجى به النجاة غير الآدمي. إذا خيف غرق المركب جاز طرح ما ترجى به النجاة غير الآدمي جاز هنا بمعنى الوجوب لأنه من باب المحافظة على النفوس. وإن يخاف غرق مركب طرح منه الذي به النجاة معناها لن يعود يخاف غرق المركب في البحر يتم طرح ما ترجى به النجاة. هو نص لا يحتاج لإذن المالك قال لك بالإذن أو بلا معناه لا بإذن المالك أو بغير إذنه. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بحفظ النفوس وحفظ النفوس مقدم على غيره. بالإذن أو بلا لا دميص لا يطرح آش. وابدأ بما ثقول أو ذي عظمي معناه ابدأ بما ثقول جسمه والله بما عظم ملي أيضا قدره وإن لم يثقل مال التجارة عليه وزعا هذا الص الذي يطرح وزعه على مال التجارة ما ليس للتجري يعد كالعدم طرح أو بقي وذلك أتم
قول الذي متاعه طرح مشبه وكان قولا
متضح. ما ليس للتجري يعد كالعدم هو قال لك مال التجارة مال التجارة عليه وزعا قال لك ما ليس للتجري حد عنده هو اللي ينطرح اللاش مال للتجارة حد عنده مال ما هو للتجارة هذا يعد كالعدم. إلى طرح ما معوض له شيء في المسلنا اللي نقوله وإلى مولي انطرح ما محسوب عليه شيء مولي اللي عاقب ذلك تخلق السلامة في المسلنا اللي نفصله لأن مسلنا اللي نراب احنا قال المال التجارة يوزع له ينطرح كل رقاش له يطرح شيء من اللي عنده من مال التجارة يا غير عاقب ذلك مولي ذلك سليمة اللي يعود شركاء فيه حد عنده مال ما هو للتجارة هذا هنا ما يعنيه الأمر إلى أن طرح ما معوض له عنه وإلى أن اللي بقى هو زاد ما راجع له الشركاء أم اللي ثاني
لأنه هو له قسم الخسارة بيناتهم
حق
بعد السلامة له قسمه
حق بعد
ما ليس للتجري
غير لا بالنسبة للمال للتجارة ما له ما هو للتجارة ما هو داخل فيه
ما ليس للتجري
ما ليس للتجري يعد كالعدم طرح أو بقي وذلك أتم
والقول للذي متاعه طرح
مشبها وكان قولا متضح والقول للذي متاعه طرح معناها صاحبا شنو معناه أن القول قول صاحب المتاع في قدر متاعه وصفته وثمنه إن مشبها معناه لعدل اللي قال مشبها والله اللي ادعى مشبها وذلك لأنه لا يعلم إلا من طرفه هو والقول للذي متاعه طريح مشبها وكان قولا متضح
في صفة التوزيع
في صفة التوزيع أربع وما به اشتري لنجل قاسم طريق قصة التوزيع الرجوع عليهم شنهي فيها أربع أقوال قال لك عند ابن القاسم أنه ما به اشتري إنه اللي معتبر ذا اللي مشري بيها المشرية بيها أصلاً ذيك الاتجاه ذيك الأمور اللي انطرحت ذا اللي مشري قيل المعتبر ما اشتري به وقيل المعتبر القيمة وقت التلف وقيل قيمته نظراً قيمته في أقرب المواضع إليه والله قيمته وقت حمله في هذه الأربعة في صفة التوزيع أربعة يا غير بعد كونه ما اشتري به ولي لجل قاسم ابن القاسم
على أنه اللي مرجح ابن القاسم إنه يقوم ذل يشربه
ذل يشربه هذا
بيشتري لنجل قاسم من سماء وكل من فعل ما يجوز له فنشأ الهلاك مما فعله أو تلف المال
أو تلف المال
تلف المال فلا يضمن ما آل له الأمر
فعل ما آل وكل من فعل ما يجوز له فنشأ الهلاك مما فعله أو تلف المال فلا يضمن ما آل له الأمر وفاقا فعله أيضا هذه قاعدة تقول كل من فعل فعلا يجوز له فنشأ عنه تلف نفس أو ضياع أو هلاك مال فإنه لا ضمان عليه إيش كعارف بالطب إن هلك جرى وموقد التنوير في دار الكراء مثال ذلك الطبيب الماهر العارف بالطب المتخصص ولم يقصر إن حصل تلف للنفس أو هلاك فإنه لا يضمن وموقد التنوير في دار الكراء كذلك أيضا من اكترى دابة وأوقد فيها نارا للخبز ونحوه فاحترقت الدار فلا ضمان أيضا عليه
من اكترى دارا
ومسند الجرة للباب إذا فتح ذا الباب بلا علم بذا كذلك من له جرة زيت من له جرة زيت فأسندها بباب رجل آخر ففتح ذلك الرجل بابه دون علم بتلك الجرة فانكسرت فإنه لا ضمان عليه أيضا ومسند الجرة للباب إذا فتح ذا الباب بلا علم بذا لأنه هو هنا فعل ما يجوز له هو يجوز له أن يفتح باب محله هو فعل ما يجوز له لكن إن شاء عنه ضرر للغير فإنه لا يضمنه
وبعضهم
نفي الضمان قيدا بباب الفتح له قد عهد معناها في خصوص هذه المسألة قيد بعضهم نفي الضمان بما إذا كان الباب معهودا للفتح أما إذا كان الباب مغلقا منذ فترة ولم يعهد للفتح فإنه يكون الضمان على صاحبه
والقول إن العمد والخطأ سواء
والقول إن العمد والخطأ سواء فيما لغير إن يباشر التواء هون عايد له رد عليه أما قول الفقهاء إن العمد والخطأ في مال الناس سواء فهذا محله إن باشر الشخص التواء الهلاك وأما إن لم يباشر الشخص الهلاك وإنما فعل هو أمرا يجوز له لكنه ترتب عنه ضرر بشخص آخر أو مال فإنه لا يضمن إذن هو هنا يريد أن يوضح لك الفرق بين هذه المسألة وبين قاعدة العمد والخطأ في أموال الناس سواء
فروعها كثيرة
هذه المسألة فروعها كثيرة تنظر في تاسع كراس من البيع في وذاك من نوازل المعياري لازلت في علم واجتهاد
هل وقفنا إسقاطه للمنفعة
هذه قال لك قاعدة تقول هل الوقف إسقاط للمنفعة أم تمليك للمنفعة هل الوقف إسقاط الواقف لمنفعته في الشيء الموقوف فقط والله هو تمليك العين الموقوفة للموقوف عليه
أش عليهم افتقاره إلى القبول
إن لمعين كبيع لا أقول معناه مما ينبني على ذلك الخلاف في الوقف هل يفتقر إلى القبول أم لا إذا كان لمعين كزيد إن كان الوقف لمعين كزيد هل يفتقر تمامه هنا على القبول أم لا يفتقر للقبول هذا يرجع لهذه القاعدة. إذا قلنا إن الوقف هو إسقاط المنفعة، إسقاط المنفعة هنا لا يفتقر للقبول، وإذا قلنا إنه تمليك المنفعة يفتقر للقبول كبيع. إذا أقول لأنه إلين يعود، لأنه إن كان تمليكا للمنفعة فيكون كالبيع، والبيع لا بد فيه من القبول. والملك للواقف لا للواهب، عليهما الحوز لغير وأبي، وقيل زال ملكه فابن الزكاة وإرث ما صلاحه قد اعتراه. أيضا هذه قاعدة أخرى تقول هل الوقف على ملك الواقف أم زال ملكه عنه؟ قال لك والملك للواقف، القول الأول هو مشهور المذهب أن الملك أن الوقف باق على ملك الواقف، والملك للواقف، ولذلك له أن يوكل من يحوز ذلك الوقف ومن يكريه وإن كره الموقوف عليه ذلك. وعلى العكس منه الواهب، الواهب ملكه زال عن الشيء الموهوب، ولذلك ليس له أن يفعل ما فعل الواقف هنا على الشيء الموقوف. والملك للواقف لا للواهب، عليهما الحوز لغير، وقيل زال ملكه. القول الثاني هو أن المالك زال أن الواقف زال ملكه عن الوقف. فابن الزكاة وإرث ما صلاحه قد اعتراه، بمعناه مما ينبني على ذلك، مثلا الزكاة في الزيتون مثلا وفي العنب إن كان وقفا على غير معينين كالفقراء. بالنسبة للقول الأول إلى عاد حصل النصاب في مجموعه فالزكاة وإلا فلا، وبالنسبة للقول الثاني لا زكاة. كذلك إرث ما صلاحه قد اعتراه، أيضا حائط وقف على أيضا أشخاص معينين وفيه ثمر بدا صلاحه وهلك بعضهم. هنا إن قلنا بالقول الأول، إن قلنا بالقول الأول وهو أن أن الوقف، إن قلنا بالقول الأول وهو أن الوقف باق على ملك الواقف، يعود هون ينتقل ذلك ينتقل ذلك لبقية المحبس عليه، وإن قلنا بالقول الثاني وهو أنه زال ملكه عنه عود ينتقل لورثة المحبس عليه الهالك.
إذ ما صلاحه قد اعترى. أما المساجد،
أما المساجد فملكه ارتفع، أما المساجد فملكه ارتفع عنها اتفاقا قل بذلك تطع. معناه هذا الخلاف المذكور بالنسبة للوقف، هل هو باق على ملك الواقف والله غير باق عليه، هذا بالنسبة لغير المساجد. أما المساجد فالواقف زال ملكه عنها اتفاقا، ليس له أي ملك عليها، وذلك لأنها تصلى فيها الجمعة، والجمعة لا تصلى في مكان مملوك لشخص.
اتفاقا بذلك كذلك الإبراء من الدين اختلف،
كذلك الإبراء من الدين اختلف، نقلنا وإسقاط عليه ما عرف، إن وقع الإبراء أو لم يقل قبل لنجل قاسم وأشهب نقل. هذه أيضا قاعدة تقول هل الإبراء من الدين نقل أو إسقاط، وينبني على ذلك هو افتقاره للقبول أم لا. فإن كان الإبراء من الدين إسقاطا له لا يفتقر إلى القبول، وإن كان نقلا له فإنه يفتقر إلى القبول. إن وقع كذلك الإبراء من الدين اختلف نقلنا وإسقاطه، معناها كان الإبراء من الدين يعني أن من وهب دينا لمن هو عليه. فهنا هل يشترط صدور القبول من الموهوب له أم لا؟ إن قلنا إن الإبراء إسقاط لا يشترط منه صدور القبول، وإن قلنا إن الإبراء نقل يشترط منه القبول وإلا لم يتم الإبراء. إن وقع الإبراء أو لم يقل قبيل لنجل قاسم وأشهب،
إن كان حكم الشيء قد يختلف بالأصل والحال ففيه اختلف، كالملح في الماء ووجوب ما ظهر من أذن وميتة البحر ببر، كذلك الدعوى على الرشيد بما جرى قبل بلا تقييد.
إن كان حكم الشيء قد يختلف بالأصل والحال ففيه اختلفوا، كالملح في الماء ووجوب ما ظهر من أذن وميتة البحر ببر، كذلك الدعوى على الرشيد بما جرى قبل بلا تقييد. هذه قال قاعدة تقول إذا كان يختلف نظرا للأصل ونظرا للحال فأيهما يغلب؟ إذا كان حكم الشيء قد يختلف بالحال والأصل ففيه اختلفوا، إن كان حكم الشيء يختلف نظرا لأصله ولحاله فأيهما يعتبر؟ مثل لذلك قال كالملح في الماء، الملح في الماء من نظر إلى الأصل قال لا يسلب الطهورية، ومن نظر إلى الحال قال يسلب الطهورية. إيش ووجوب ما ظهر من أذن، وجوب أيضا غسل ما ظهر من الأذن. على كل حال هذا يحتاج له مقابل المشهور الذي يقول بوجوب المسح، لأن المشهور أن الأذنين مسحهما سنة فقط، أما مقابل المشهور الذي يقول بالوجوب إيش؟ من نظر للأصل قال بالوجوب، ومن نظر للحال قال بعدم الوجوب. وميتة البحر ببر كذلك أيضا، ميتة الحيوان البحري الذي تطول حياته بالبر أيضا، من نظر للأصل أجاز أكل الميتة هنا أكل ميتته، من نظر للأصل أجاز أكل ميتته، ومن نظر للحال منع
ذلك. البحري لطالت حياته وميتة البحر ببر.
كذلك الدعوة على الرشيد كذلك أيضا، لو توجهت الدعوة على الشخص حال رشدي، توجهت الدعوة على الرشيد
بما جرى،
كذلك الدعوة على الرشيد بما جرى قبل
بلا تقييد.
كذلك أيضا لو توجهت دعوة على رشيد وهو في الحال أصبح رشيدا ولكنه قبل ذلك وقت الاتهام كان غير رشيد، هنا هل تلزمه اليمين أم لا؟ من نظر للحال قال لا تلزمه اليمين، ومن نظر للأصل قال تلزمه اليمين. ومثال ذلك من رهن رهنا عند شخص ومات ولم يجد ذلك الرهن في ماله، وادعى على قريب لذلك الشخص، والله ادعى على أخت ذلك الشخص أن الرهن عندها وأنكرت، وهي كانت في تلك الفترة تحت الولاية لكنها أصبحت رشيدة. هنا هل تتوجه اليمين عليها؟ من نظر للحال قال تتوجه عليها اليمين لأنها في الحال رشيدة، ومن نظر للأصل قال لا تتوجه عليها اليمين.
كذلك الدعوة على الرشيد
بما جرى قبل، أي قبل صيرورته رشيدة.
وما له حال مع المآلي،
وما له حال مع المآلي لو ولا اعتبر وقيل التالي، عليهما هدية العامل إن شغل مالا للقراض فاستبن، كذا اقتضى السمراء قبل الأجل شهادة آلت لمال فاقبلي، وعكسها وكافر فيه اختلف هل منعم عليه أو لا فاعترف. أيضا هذه قاعدة أخرى، يقول وما له حال مع المآلي لو ولا اعتبر وقيل التالي، يعني أن الحكم إذا كان له حال وله مآل فأيهما يعتبر؟ قيل يعتبر الحال وقيل يعتبر المآل. مثل لذلك إيش؟ عليهما هدية العامل إن شغل مالا للقراض فاستبن. عامل القراض إن شغل مال القراض هل يجوز له أن يهدي لرب المال أم لا يجوز له؟ هو قبل شغله لمال القراض لا تجوز بالاتفاق، لكن بعد شغله لمال القراض بعد أن أخذ المال هل يتجوز له الهدية لرب المال أم لا؟ هنا من نظر للحال قال تجوز له لأنه أخذ المال، ورب المال ليس له أن يأخذه منه حتى يبيع الشيء الذي اشتراه به. ومن نظر للمآل قال لا يجوز له لأنه يحتمل أن يعطيه هدية من أجل أن يبقيه عنده بعد ذلك إذا نض المال، وهنا يكون من باب سلف جر نفعا.
لما هدية العامل إن شغل مال،
والشيخ خليل قال ولو بعد شغل المال على الأرجح، عليهما هدية العامل إن شغل مالا للقراض فاستبن، كذا اقتضى السمراء قبل الأجل. كذلك أيضا اقتضاء السمراء عن المحمولة هو فم الحنطة السمراء والحنطة المحمولة اللي هي القمح، معناها أنواع، السمراء هي اللي جيدة والمحمولة ما هي جيدة غير جيها من الفترات اللي تعود جيدة. إذا كان الشخص يطالب آخر إذا كان شخص يطالب آخر بالمحمولة، هون هل يجوز له اقتضاء السمراء عنها؟ من نظر للحال يجوز له، لأنه إن اقتضى السمراء عنها يكون قد قضاه ما هو أفضل صفة، وقضاء ما هو أفضل صفة جائز قبل الأجل وبعده. لكن من نظر للمآل وهو أن المحمولة قد تكون أحسن في بعض الأحوال منع، لأنه في هذه الحالة ليعود قضاه ما هو أقل صفة، وقضاء ما هو أقل صفة قبل الأجل لا يجوز لما فيه من قاعدة الضع وتعجل.
لقد السمراء قبل الأجل
شهادة آلت لمال فاقبل، كذلك شهادة آلت لمال من دركان من نظر إلى الحال اكتفى اشترط فيها العدلين، ومن نظر إلى المآل اكتفى فيها بالشاهد والمرأتين أو الشاهد واليمين. وعكسها أيضا شهادة شهادة آلت لغير مال، من نظر إلى الحال اكتفى بالشاهد والمرأتين والشاهد واليمين، ومن نظر إلى المال اشترط العدلين. وكافر فيه اختلف هل منعم عليه أو لا فاعترف، الكافر ملي أيضا هل منعم عليه أم لا، من نظر إلى الحال باعتبار وجوده في الدنيا وصحته ورزقه هو منعم عليه، ولكن باعتبار مآله في الآخرة نعوذ بالله وغير منعم عليه. وما له حال مآلان ففي ذا الاعتبار قل ثلاثة تفي عليه، قل إتلاف بيض محرم حكومة عشر جزاء محكم. هو جاب لك إذا ما له حال ومآل، اختلف الحال والمآل، هون استنتقل لك القاعدة أخرى ما له حال ومآلان، من دركان يعتبر الحال والله المآل الأول والله المآل الثاني. وما له حال مآلان ففي ذا الاعتبار قل ثلاثة، فيها التوجه، قيل يعتبر الحال وقيل يعتبر المآل الأول وقيل يعتبر المآل الثاني. ومثل لذلك بقوله قل عليه قل إتلاف بيض محرم، معناه إتلاف المحرم للبيض، آش حكومة عشر جزاء محكم، هذا بل نظر إلى الحال ألزم فيه الحكومة فيقدر البيض بالطعام بحسب كبره وصغره ورجاء السلامة فيه. ومن نظر إلى المآل الأول وهو كونه سيصير جنينا أوجب فيه عشر دية الأم، ومن نظر إلى المآل الثاني وهو كونه سيصير طيرا كاملا أوجب فيه جزاء كامل، وهذا هو معنى قوله عليه قل إتلاف بيض محرم حكومة عشر جزاء محكم.
يوم العطية أو الحوز اعتبر
فأجر دينا بين ديني والذكر، هذه أيضا قاعدة تقول هل المعتبر يوم العطية والصدقة أم يوم الحوز، وتظهر ثمرة الخلاف في ذلك في من الدان بين العطية وقبل الحوز أو بين الصدقة وقبل الحوز. إن قلنا المعتبر في العطية والصدقة هو يوم الحوز تبطل الصدقة والهبة، وإن قلنا المعتبر هو يوم العطية تعود لا تبطل الصدقة ولا الهبة. هذا هو معنى يوم العطية أو الحوز يعتبر فأجر دينا بين دين والذكر.
الهبة الثواب بيعة ولا فالبيع قبل القبض
والربا انشرح. هل بيعة الثواب هل هبة الثواب بيعة ولا فالبيع قبل القبض والربا انشرح، هذه أيضا قاعدة تقول هل هبة الثواب بيع أم لا. إن قلنا بيع يعتبر فيها ما يعتبر في العوضين في البيع من الربا ومن منع بيع الطعام قبل قبضه ونحو ذلك، وإن قلنا ليست بيعا لا يعتبر شيء من ذلك. الهبة الثواب بيعة ولا فالبيع قبل القبض والربا جلا، معناه إن اعتبرتها بيعا لتعتبر ما هو معروف من الربا ومن بيع الطعام قبل قبضه، وإن لم نعتبرها بيعا لا يعتبر شيء من ذلك.
مشاهدي قناة المحضرة، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة المباركة. باسمكم نشكر فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود، إلى حلقة قادمة يسدع الله دينكم وأمانتكم وخواتم عملكم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها العمل خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Mm-hmm.